بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في مسجد عثمان بن مظعون رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ولمن حضر واستمع.
الدرس العاشر.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التيمم. قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم الوجه والكفين. قال: وفي الباب عن عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. قال أبو عيسى: حديث عمار حديث حسن صحيح، وقد روي عن عمار من غير وجه، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم علي وعمار وابن عباس رضي الله عنهم، وغير واحد من التابعين منهم الشعبي وعطاء ومكحول، كلهم قالوا: التيمم ضربة للوجه والكفين. وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم منهم ابن عمر وجابر وابراهيم والحسن، قالوا: التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي، وقد روي هذا الحديث عن عمار في التيمم أنه قال: للوجه والكفين من غير وجه. وقد روي عن عمار أنه قال: تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآباط. فضعف بعض أهل العلم حديث عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم الوجه والكفين لما روي عنه حديث المناكب والآباط. قال إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظري: حديث عمار في التيمم للوجه والكفين هو حديث حسن صحيح، وحديث عمار تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآباط ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين، لأن عمارا لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، وإنما قال: فعلنا كذا وكذا. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوجه والكفين، فانتهى إلى ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الوجه والكفين. والدليل على ذلك ما أفتى به عمار بعد النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم أنه قال: أنه قال: الوجه والكفين. ففي هذا دلالة أنه انتهى إلى ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه إلى الوجه والكفين. قال: وسمعت أبا زرعة عبيد الله بن عبد الكريم يقول: لم أرى بالبصرة أحفظ من هؤلاء الثلاثة، علي بن المديني وابن الشاذكوني وعمر بن علي الفلاس. قال أبو زرعة: وروى عفان بن مسلم عن عمرو بن علي حديثا. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل باب ما جاء في التيمم. وعقد أبو عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل هذا الباب لبيان مسألة من مسائل التيمم، أو لبيان بعض مسائل التيمم، كما سنعلم ذلك عند شرحنا لحديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه. التيمم في اللغة القصد. قال الأزهري رحمه الله عز وجل: التيمم في كلام العرب القصد، يقال تيممت فلانا وتأممته ويممته وأممته أي قصدته، يقال تيممت فلانا وتأممته ويممته وأممته إذا أي قصدته. وفي الشرع وفي اصطلاح أهل العلم اختلفت تعاريف أهل العلم بالتيمم، فمنهم من قال هو مسح الوجه والكف واليدين بصعيد على وجه مخصوص، وقيل هو التعبد لله بقصد الصعيد الطائب بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين به، هو التعبد لله بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين به، وهذا التعريف أنسب لأن التيمم من العبادات ولا بد له من نية، لذلك نقول في التعريف التعبد لله بقصد الصعيد الطيب أي الصعيد الطاهر. وفي التعريف الأول لم يذكر الطيب، في التعريف الثاني ذكرنا الطيب وهو أدق، لأنه قد يكون صعيدا ولكنه صعيدا نجسا فلا يصح التيمم به لمسح الوجه واليدين به. والفقهاء والمحدثون رحمهم الله عز وجل يؤخرون كتاب التيمم على الوضوء وأحكامه، لأن التيمم بدل عن الوضوء، وهو إذا لم يجد المسلم ماء أو عجز عن استعماله، لذلك أخر الفقهاء رحمهم الله التيمم عن الوضوء لأنه بدل منه ولأنه يخلف الوضوء. والتيمم كما قال أهل العلم ومنهم الشوكاني وغيره والنووي مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي قول الله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا أي صعيدا طاهرا. والسنة الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وتقريره، فإنه قد قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ومن فعله فإنه صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار كما مر معنا وثبت ذلك عنه، وكذلك من إقراره في للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كذلك أجمع أهل العلم على مشروعية التيمم، والتيمم من خصائص هذه الأمة، فقد ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. قال الشوكاني رحمه الله عز وجل في نيل الأوطار: والتيمم خصيصة خص الله سبحانه وتعالى بها هذه الأمة. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: وكانت الأمم السابقة إن لم يجدوا ماء بقوا حتى يجدوا الماء فيتطهروا به. كانت الأمم السابقة إن لم يجدوا ماء بقوا حتى يجدوا الماء فيتطهروا به. وبلا شك أن في هذا مشقة، قد رفع الله سبحانه وتعالى عن أمة محمد الحرج والمشقة. والتيمم ينوب عن الماء في أحوال، التيمم ينوب عن الماء في أحوال. الحال الأولى إذا عدم الماء، لقول الله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، سواء كان هذا الفقد للماء في السفر أو الحضر، سواء كان مسافرا أو كان مقيما، حتى لو كان مقيم ولم يجد ماء فإنه يتيمم. الحال الثانية إذا كان معه ماء ولكن يحتاج هذا الماء لشربه أو لطبخ، فلو تطهر به لأضر حاجته ولأضر بنفسه، بحيث يخاف من العطش على نفسه أو حتى العطش على غيره من رفقته أو من آدميين معه أو من بهائم، فإنه هنا يصح له أن يتيمم مع وجود الماء. الحال الثالثة إذا خاف باستعماله، يعني الماء، الضرر في بدنه بمرض أو تأخر شفاء فإنه أيضا يتيمم. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم مرضى، إلى قوله: فتيمموا صعيدا طيبا. ولا ضرر ولا ضرار كما ثبت ذلك عند مالك في الموطأ وعند غيره. الحال الرابعة إذا عجز عن استعمال الماء لمرض لا يستطيع معه الحركة وليس عنده من يوضئه، وخاف خروج الوقت. إذا عجز عن الماء لمرض ولا يستطيع الحركة، كما في المستشفيات، فيعجز عن الماء مثلا وليس عنده أحد يوضئ هذا المريض، يستطيع أن يتيمم، فنقول له: تيمم إذا خشيت خروج الوقت. كذلك عند الحنابلة: أو عجز عن استعماله لأنه وجد الماء يباع بثمن كثير أو ثمن يعجزه، فالحنابلة قالوا: إذا وجد ماء ولكن يباع بثمن باهظ كثير فإنهم قالوا كذلك يتيمم. ولكن يرى شيخنا الشيخ محمد رحمه الله في أنه إذا وجد ماء يباع بثمن كثير وعنده هذا الثمن فإنه يجب عليه أن يشتري الماء لأنه واجد له. ولو زيد في ثمنه، ويرى الشيخ أنه يجب عليه إن عنده مال، فأصبح في حكم من وجد الماء. الخامس، الحال الخامسة، إذا خاف بردا. هذه التي عجز عن استعمال ثمنه قد تدخل في الرابعة. إذا خاف بردا باستعمال الماء ولم يجد ما يسخن به الماء، فهنا كذلك يتيمم، لقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. هل التيمم رافع للحدث أو مبيح؟ هل التيمم رافع للحدث أو مبيح؟ على قولين عند العلماء رحمهم الله عز وجل، قد بسطنا القول في هذه المسألة. الصحيح عند العلماء وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الشيخ ابن سعدي، الشيخ ابن عثيمين، عند كثير من المحققين من أهل العلم، أن التيمم رافع للحدث، مثله مثل الماء، وذلك لما يلي: أولا لقول الله سبحانه وتعالى لما ذكر التيمم عز وجل قال: ولكن يريد ليطهركم. فدل من هذا على أن هذه الطهارة طهارة مثل الماء. ثانيا ما صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والطهور بالفتح ما يتطهر به، فهو رافع للحدث، فهو رافع للحدث وليس فقط مبيح للعبادة. فإذا لو أن إنسانا على لو قلنا أنه مبيح لو تيمم لنفل، فعندهم لا يصلي ماذا؟ فرضا. فعندهم لا يصلي فرضا، لكن لو قلنا أنه رافع للحدث لو تيمم لنفل فإنه يقرأ القرآن ويصلي الفرض، وعلى قول من يقول بالطهارة للطواف أنه يطوف، لأنه مثله، لأن مثله مثل الماء، رافع للحدث. ثالثا لأن التيمم بدل عن طهارة الماء، والقاعدة الشرعية أن البدل في حكم المبدل، فكما أن طهارة الماء ترفع الحدث فكذلك التيمم الذي هو الطهارة الترابية. هذا الحديث الذي معنا حديث عمار رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيه مسائل. المسألة الأولى أنه يدل على فروض التيمم، وهو مسح الوجه واليدين، والدليل على ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقال ابن قدامة رحمه الله: لا خلاف في وجوب مسح الوجه والكفين، لا خلاف في وجوب مسح الوجه والكفين. وقال النووي رحمه الله: وأجمعوا على أن التيمم مختص بالوجه واليدين، وأجمعوا على أن التيمم مختص بالوجه واليدين. فذكر في حديث ذكر في حديث عمار هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتيمم للوجه والكفين. المسألة الثانية: كم ضربة؟ هل هما ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين، أم ضربة واحدة للوجه والكفين؟ اختلف العلماء رحمهم الله عز وجل في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا إن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وهذا قول جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، هو قول علي بن أبي طالب وقول عمار بن ياسر وقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، هو قول كذلك طائفة من السلف، هو قول عطاء بن أبي رباح وقول مكحول والشعبي، وهذا هو مذهب الحنابلة رحمهم الله عز وجل، أن التيمم ضربة للوجه واليدين، وهو قول داود بن علي الظاهري وقول إسحاق، وهو كذلك قول ابن المنذر وقول الشوكاني وقول شيخ مشايخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله عز وجل، وقول شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وقول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عز وجل، وقول العلامة الألباني رحمهم الله جميعا أنه ضربة للكفين للوجه والكفين. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله عز وجل: وهو قول عامة أهل الحديث. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: وهو قول عامة أهل الحديث. القول الثاني أنها ضربتان، أنها ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين، وهذا هو قول الأئمة الثلاثة، قول أبي حنيفة وقول مالك وقول الشافعي وقول الجمهور من أصحاب المذاهب. القول الثالث ذكره ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد: ضربتان للوجه وضربتان لليدين. الصحيح والعلم عند الله عز وجل هو أن ضربة واحدة للوجه والكفين، يدل على ذلك ما ثبت عند البخاري من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يكفيك هذا، أو كان يكفيك هكذا، كان يكفيك هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، نفخ فيهما بهذه الطريقة، ثم مسح بهما وجهه وكفيه، وجهه وكفيه. والحنابلة رحمهم الله عز وجل قالوا: يخلل أصابعه، يخلل أصابعه كالطهارة المائية، يخلل أصابعه كالطهارة المائية، ويمسح ويستوعب اليدين بالمسح. وهذا هو الصحيح والعلم عند الله عز وجل أنه ضربة واحدة للوجه والكفين. المسألة الثالثة: هل يجب استيعاب الوجه والكفين في التيمم؟ هل يجب استيعاب الوجه والكفين في التيمم؟ الجواب: نعم، يجب استيعاب الوجه والكفين باتفاق الأئمة الأربعة. قال النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب مذهبنا أنه يجب إيصال التراب إلى جميع البشرة الظاهرة، مذهبنا أنه يجب إيصال التراب إلى جميع البشرة الظاهرة من الوجه والشعر الظاهر عليه، من الوجه والشعر الظاهر عليه. قال العبدري وبه قال أكثر العلماء، وبه قال أكثر العلماء، وعن أبي حنيفة روايات. قال العبدري، نقل ذلك النووي رحمه الله في المجموع، وبه قال أكثر العلماء، وعن أبي حنيفة روايات. كذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله عز وجل نقل في فتح الباري هذا القول عن أكثر أهل العلم، أنه يجب استيعاب الوجه والكفين. بل حكى الطبري رحمه الله وأبو عبد الله القرطبي رحمه الله إجماع أهل العلم على ذلك. حكى الطبري رحمه الله وأبو عبد الله القرطبي رحمه الله إجماع أهل العلم رحمهم الله على وجوب استيعاب الوجه والكفين في التيمم. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري أن إسماعيل بن سعيد الشالنجي، أن إسماعيل بن سعيد الشالنجي قال: سألت أحمد بن حنبل عمن ترك بعض وجهه في التيمم. قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل عمن ترك بعض وجهه في التيمم، قال: الإمام أحمد يعيد الصلاة. قال الإمام أحمد رحمه الله: يعيد الصلاة. فقلت له: فما بال الرأس يجزئ في المسح، فما بال الرأس يجزئ في المسح ولم يجز أن يترك ذلك من الوجه في التيمم. هذه على رواية الإجزاء في بعض مسح الرأس، ولم يجزئ أن يترك ذلك من الوجه في التيمم. أحمد قال كلمة جميلة رحمه الله، قال: لم يبلغنا أن أحدا ترك ذلك في التيمم، لم يبلغنا أن أحدا ترك ذلك في التيمم. اعتمد على فعل السلف، اعتمد على فعل السلف. قد قال بعض أهل العلم أن ذلك مثل حكاية الإجماع عن أحمد، لم يبلغنا أن أحدا ترك ذلك في التيمم. هنا فائدة أن الطالب لا يغفل عمل السلف. بعض الطلاب يقول: لم نجد هذا الأمر لا في كتاب ولا في سنة، أو وضوح هذا صراحة في كتاب أو سنة، ولا يتتبع أقوال الصحابة أو أقوال السلف أو نقلات الإجماع في هذا الباب، وهذا نقص في الطالب. فإن النفي لا بد أن يكون عن استقراء لكلام أهل العلم رحمهم الله عز وجل. كما قال أهل العلم: الإثبات سهل ولكن النفي صعب، الإثبات سهل ولكن النفي صعب. كونك تقول هذا الحديث عند البخاري أو عند أصحاب الكتب الستة، أو هو حديث معروف عند فلان وفلان وفلان أصحاب الكتب، هذا سهل نوعا ما. لكن كونك تقول إن هذا الحديث ليس موجودا، فهذا يحتاج إلى إيش؟ إلى تتبع وإلى استقراء وإلى جرد لكتب أهل العلم، ونظر في الفهارس، نظر في المصنفات. وهذا ينبغي أن يكون عند الطالب عنده جد عندما ينقل النفي، ولا يتجاسر الطالب على نفي أقوال أهل العلم، أنه لم نجد هذا القول إلا إذا كان هناك قبله من أهل العلم قد قال ذلك، فإنه يعتمد على كلام العلماء في هذا الباب. أما التجاسر في مثل هذه المسائل هذه ليست جادة صحيحة يسلكها طالب العلم، هي جادة ليست صحيحة. الطالب ينبغي كلما زاد علما أن يزداد تواضعا وأن يزداد أدبا وأن يزداد كذلك خلقا ولا يتجاسر. وهذا الخلق موجود كثير عند التكفيريين وموجود كثير عند الحدادية، التجاسر على كتب أهل العلم والهجوم على كتب أهل العلم والهجوم كذلك على مسائل العلم والشراسة في مثل هذه المسائل، هذا ليست بأخلاق أهل العلم، إنما أخلاق أهل العلم هو النقل عن السلف وتتبع كلام السلف والتواضع عند نقل كلام أهل العلم رحمهم الله عز وجل. ولكن إذا خالف الإنسان سنة أو خالف الطريقة السلفية، نعم يعني نشد في ذكر المسألة ونكون يعني شديدون على من خالف السنة ومن خالف الطريقة الأثرية السلفية. لكن إذا كانت مثل المسائل العلمية فإن الإنسان يقول والله بحثت وعلى حسب اطلاعي وعلى حسب جهدي وحسب استطاعتي وحسب إمكاني فإني لم أجد هذا القول، لم أجد هذا القول، لكن قرأت ولم أجد ولم أعثر وفلان فيه وعلان فيه كذا وكذا. هذا ابن قدامة رحمه الله عز وجل هو فقيه، حتى إنه قد قيل لم يكن في الشام بعد الأوزاعي مثل ابن قدامة لما ألف عمدة الأحكام عمدة الفقه. ماذا قال؟ قال في المقدمة في أنه لما جمع الفقه قال على قدر الإمكان، على قدر الإمكان، مع أنه ألف المؤلفات العظيمة وهو من فقهاء المسلمين. الآن لا يستطيع أحد منا أن يؤلف مؤلفا في الفقه بقدر المجلد الأول من كتاب المغني في الطهارة، والله لا يستطيع. قد يبحث مسألة معينة في الحيض أو مسألة معينة في التيمم وتجد هذه المسألة التفخيم فيها لنفسه، قلت وقلنا وهذا هو رأينا وهذه هي طريقتنا وهذه ونحن. سبحان الله، ونجد الأئمة رحمهم الله يكتبون الكتب الكثيرة الطويلة المحققة المدققة ولكن ما يزيدهم ذلك إلا تواضعا ولا يزيدهم ذلك إلا قربا من الله سبحانه وتعالى ومعرفة لأنفسهم. فكما يعني نقتدي بالأئمة في طلب العلم في محبة العلم وفي الأخذ منهم، كذلك نقتدي بهم في أخلاقهم في آدابهم في طرائقهم هذه المحمودة. والله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح الله بها أولها، أولئك كانوا على علم وعلى سنة وعلى طريقة أثرية صحيحة فأصلح الله بهم البلاد والعباد. ونحن لما تنكبنا مثل هذه الطرائق ومثل هذه الطرق السلفية الأثرية لم يكن نفعنا كنفعهم، لم يكن نفعنا كنفعهم. فأنصح نفسي وأنصح إخواني أننا كلما وجدنا من أنفسنا أن الله تفضل علينا بزيادة في العلم ينبغي علينا أن نزيد في التواضع وأن نزيد في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأن نزيد في الأخلاق الطيبة الفاضلة وأن نبتعد عن كل أمراض القلوب، لأنك إذا وقعت في مرض من أمراض القلوب فإن ذلك معصية، فقد تحجب عن هذا العلم، فقد تحجب عن هذا العلم. كما أنك لو وقعت في أمر من أمراض المعاصي الجوارح قد تحجب عن مسائل العلم وقد تحجب عن هذه المسائل العلمية، كذلك لو وقعت في العجب أو الكبر فإنك قد تحجب عياذا بالله عن المسألة مسائل العلم أو عن مواصلة العلم، وتبقى فيما أنت عليه من الكبر والكبرياء عياذا بالله. فنحرص أنفسنا أن نكون من أهل من على طريقة السلف وعلى نهج السلف الصالح في العقائد، في الأخلاق، في السلوك، في طريقة طلبهم للعلم، في طريقة إلقائهم للعلم، لبث العلم. فإنك إذا سرت على نهجهم بإذن الله سبحانه وتعالى سيثبتك الله سبحانه وتعالى على طريقتهم وعلى جادتهم. فأحمد رحمه الله يقول: لم يبلغنا أن أحدا ترك ذلك في التيمم. ويدل على ذلك هذا الاستيعاب: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، لأن الباء هنا للإلصاق، فصار كأنه قال فامسحوا وجوهكم وأيديكم، فيجب الاستيعاب، فيجب استيعاب الوجه والكفين في التيمم. المسألة الرابعة، صح؟ الرابعة علي، رابعة رب، مخالفة الثقل من أوثق منه. الرابعة، ها، حكم الترتيب في التيمم. حكم الترتيب في التيمم، في الآية قدم ماذا؟ الوجه على اليدين، وفي الحديث كذلك حديث عمار هنا قال أمره بالتيمم الوجه والكفين. حكم الترتيب الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه يجب الترتيب في التيمم، وهو مذهب الشافعي وقول للمالكية وهو قول للحنابلة. وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، واختيار الشيخ الفقيه العلامة ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. المسألة الخامسة، حكم الموالاة في التيمم. الراجح أيضا الوجوب، وهو مذهب المالكية وقول للحنابلة، اختاره شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في تعليقاته على كتاب الكافي للحنابلة، قال: الراجح الترتيب والموالاة في التيمم، لأن الله ذكره مرتبا وهو عبادة واحدة لا يمكن أن تتفرق. قال رحمه الله: الراجح الترتيب والموالاة في التيمم، لأن الله ذكره مرتبة هو عبادة واحدة لا يمكن أن تتفرق. المسألة السادسة، ألا وهي مسألة ما زاد على الكفين إلى الذراع أو إلى الآباط. الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن ذلك إلى الكفين فحسب، إلى الكوعين، يمسح وجهه ويديه إلى الكوعين. والدليل: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال أهل العلم: واليد إذا أطلقت فالمراد الكف، واليد إذا أطلقت فالمراد الكف. ودليله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فكانت السنة في القطع الكفين، فالقطع يكون من مفصل الكف. أما ما جاء في الأحاديث إلى الآباط فإنها أحاديث ضعيفة، وما صح منها فإنه من فعل الصحابة، فإما أن يكون منسوخا بعد تعليم رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لهم، كما ذكر الترمذي هنا، كما قال إسحاق بن إبراهيم تيممنا في حديث عمار، تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآباط، ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين، لأن عمارا لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، وإنما قال فعلنا كذا وكذا. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوجه والكفين، والدليل على ذلك ما أفتى به عمار بعد النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم أنه قال الوجه والكفين. هذا هو الصحيح، أنه ليس إلى الذراع أو ليس إلى الآباط، وإنما هو إلى مفصل الكف. ويدل على ذلك الآية السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وهذا هو ترجيح الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، ترجيح شيخنا الشيخ العباد وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله عز وجل. قال الترمذي رحمه الله حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس، هو من الثقات الأعلام وقد مر معنا كثيرا، قد أثنى عليه الحفاظ وأهل الحديث رحمهم الله، وهو من النقاد. ومعلوم أن أبا حفص عمرو بن علي الفلاس من نقاد الحديث. قال حدثنا يزيد بن زريع، هو ثقة رواه الجماعة. حدثنا سعيد، هو سعيد بن أبي عروبة، هو ثقة رواه الجماعة. قال عن قتادة، هو قتادة بن دعامة السدوسي، هو ثقة. وسعيد مكثر من الرواية عن قتادة رحمهم الله جميعا، عن عزرة، هو عزرة بن عبد الرحمن الخزاعي، هو ثقة روى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة، هو ثقة روى له الجماعة. عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أي عبد الرحمن بن أبزة، هو ثقة روى له الجماعة. عن عمار بن ياسر الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال الترمذي حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا هشيم عن محمد بن خالد القرشي، عن داود بن الحسين، عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن التيمم فقال إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فكانت السنة في القطع الكفين إنما هو الوجه والكفان، يعني التيمم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. هذا الحديث وهذا الأثر مما تفرد به الترمذي رحمه الله عز وجل عن أصحاب الكتب الستة، وهو أثر والعلم عند الله عز وجل ضعيف، فإن فيه محمد بن خالد القرشي وهو مجهول، كذلك داود بن الحسين وإن كان ثقة إلا في عكرمة. وهنا داود بن الحسين يروي عن عكرمة هذا الأثر، والعلم عند الله فيه مقال. قال وهو معناه صحيح ولكن في نسبته إلى عبد الله بن عباس. وفي قول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث دليل على أن أهل الحديث يطلقون الحديث على الأثر، دليل على أن أهل الحديث يطلقون الحديث على الأثر، فإن هذا أثر لابن عباس، عن ابن عباس أنه سئل عن التيمم. قال أبو عيسى هذا حديث، فهذا أثر في التفريق الاصطلاحي، هو أثر، كما هو معلوم أن السلف كانوا يطلقون الحديث على الأثر، كذلك يطلقون الأثر على الحديث. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثني يحيى بن موسى، هو البلخي، هو ثقة روى له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن سعيد ابن سليمان، هو الضبي وهو ثقة روى له الجماعة. عن هشيم، هو هشيم بن بشير الواسطي، هو ثقة إلا أنه يدلس. وثقة روى له الجماعة عن محمد بن خالد القرشي مجهول. عن محمد بن خالد القرشي مجهول روى له الترمذي وغيره عن داود بن الحسين. هو ثقة إلا في عكرمة, هو ثقة إلا في عكرمة قد روى له الجماعة, وهنا يروي عن عكرمة. عن عكرمة وهو أبو عبد الله مولى بن عباس, وهنا متكني بعبد الله بن بعبد الله, متكني بأبي عبد الله, وكأنه تكنى بذلك لعبد الله بن عباس. عكرمة رضي الله تعالى عنه ورحمه, عكرمة مولى ابن عباس أو مولى ابن عباس, هو أبو عبد الله عكرمة, هو من الثقات. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب: ثقة عالم بالتفسير لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر, لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر, ولم تثبت عنه بدعة, لم تثبت عنه بدعة. لما قالوا ذلك في عكرمة؟
رمي بمذهب الخوارج.
أحسنت. روى له الجماعة, وقد روى له الجماعة, وإن شاء الله غدا نكمل أحاديث الباب, ويبقى ثلاثة أحاديث, وإن كان يبقى حديثان, لأن الحديث 142 إنما هو في قول سعيد قال سفيان حدثني يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك نحو هذا. وننتهي بتوفيق الله ومنته من كتاب الطهارة. الله تعالى أعلى وأعلم, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net, وجزاكم الله خيراً.